أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ذكر المصنف على الله مقامه: اختلف الأصوليون في صيغة افعال وما في معناه على أقوال، هل هي حقيقة في الوجوب أو حقيقة في الند أو مشترك بينهما، مشتركا معنويا أو مشتركا لفظيا إلى غير ذلك من الأقوال. وذكر أن الأقرب في نظره أن صيغة العام حقيقة في الوجوب للتبادر عرفان. هنا قد يستشكل المستشكل بإشكالين. الإشكال الأول أننا لا نفهم من الصيغة غير طلب الفعل، يعني ما يتبادر إلى الذهن بسماع الصيغة هو معنى واحد وهو طلب الفعل، ولا يخطر بالبال الترك فضلا عن طلب الترك. يعني الوجوب هو مركب في الحقيقة من طلب الفعل والمنع من الترك، وما يتبادر إلى الذهن بسماع الصيغة ليس أمرا مركبا، هو أمر واحد وهو طلب الفعل، لا يخطر بالبال الترك فضلا عن المنع أو طلب الترك أو المنع من الترك عفوا المنع من الترك. المصنف في مقام الجواب يقول: لا منافات بين كون الصيغة حقيقة في الوجوب وعدم خطورة الترك إلى الذهن بسماع الصيغة، وذلك لأن ما يخطر بالبال هو أمر واحد بسيط، صحيح أمر واحد بسيط، ولكنه هو طلب مخصوص، الطلب الحتمي، الطلب الإلزامي، وينحل هذا الأمر البسيط في العقل إلى أمرين، وهو طلب الفعل والمنع من الترك كباقي المفاهيم. مثلا مفهوم الإنسان هو أمر واحد، ولكن عند التحليل عقلان ينحل إلى مركب حيوان ناطق، فالماهيات المركبة لها تصوران، تصور واحد بسيط وهو تصور إجمالي، وتصور تفصيلي مركب بالتحليل العقلي. فعندما نسمع صيغة إفعال يتبادر إلى الذهن أمر واحد بسيط، ولكن لا ينافي ذلك أن يكون عند التحليل دالا على المنع من الترك. والشاهد على ذلك، الشاهد على أن صيغة إفعال مدلول صيغة إفعال عند التحليل مركب من طلب الفعل والمنع من الترك، أن المولى إذا أمر عبده بفعل بصيغة إفعال، مثلا قال افعل كذا، إذا ترك عد عاصيا وذمه العقلاء على التار، مع أنه لم ينصب قرينة على المنع من التار على الوجوب، لم ينصب قرينة على الوجوب بخصوصه. لولا دلالة صيغة إفعال وكونها حقيقة في الوجوب لما استحق هذا العبد الذم من قبل العقلاء، لأنه يقول أن المولى استعمل صيغة إفعال، فلو كان صيغة إفعال ظاهرا في مطلق الطلب لا في الطلب المخصوص لما استحق الذم على التار. فذم العقلاء على التار شاهد على أن صيغة إفعال لها دلالة على الوجوب على المنع من التارك. هذا هو الإشكال الأول وجوابه. لاحظوا العبارة: لا يقال إنا لا نفهم من الصيغة غير طلب الفعل. أنتم قلتم أنه يتبادر من صيغة إفعال الوجوب. المستشكل يشكل على هذه النقطة، يقول لا يتبادر الوجوب، يتبادر أمر واحد وهو طلب الفعل، مطلق الطلب. يعني المستشكل كأنه يريد أن يقول أن صيغة إفعال حقيقة في الجامع في الطلب، لا حقيقة في خصوص الوجوب ولا حقيقة في خصوص الندب. ولا يخطر ببالنا الترك فضلا عن المنع منه من الترك، فإن معنى الوجوب هذا فإن جواب لا يقال، من الفاء يبدأ جواب لا يقال، فإن معنى الوجوب وغيره أمر بسيط إجمالي وهو الطلب الحتمي الخاص أو الطلب الإلزامي أو الطلب الوجوبي، ولكنه ينحل هذا الطلب الحتمي الخاص، هذا الأمر البسيط الإجمالي ينحل عند العقد أجزاء كسائر الماهيات المركبة كالإنسان والفرس. الإنسان هو معنى بسيط إجمالي، ولكن عند التحليل العقلي ينحل إلى الحيوان الناطق. فهذا الطلب البسيط الإجمالي الخاص إذا تحلل عند العقل ينحل إلى طلب الفعل مع المنع من التارك. يريد أن يقول تبادر الوجوب لا ينافي عدم خطور المنع من التارك إلى الذهن، لأن عدم الخطور لأجل أن المعنى الذي يخطر بالبال ابتداء هو المعنى الإجمالي البسيط، ولكن عند التحليل نفس هذا المعنى الإجمالي البسيط ينحل إلى طلب الفعل والمنع من التارك. فانظر إلى العرف، سيريد يذكر شاهد على أن هذا الأمر البسيط ينحل عند العقل، ينحل عقلا إلى طلب الفعل مع المنع من التارك. فانظر إلى العرف، ترى أن السيد إذا قال لعبده افعل كذا بصيغة الأمر فلم يفعل عد عاصيا وذمه العقلاء للتارك، وإن لم يكن هناك قرينة تدل على الوجوب. ما ذكر المولى قرينة تدل على الوجوب، لولا دلالة الصيغة وظهور الصيغة في الوجوب ولو بالتحليل العقلي لما استحق العقل الذم والعقاب. هذا هو الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف بعنوان التوهم، أن المستشكل يقول استعمل الشارع كثيرا صيغة إفعال في أمور متعددة، بعضها واجبة وبعضها مستحبة. مثلا يقول اغتسل للجمعة والجنابة والزيارة. نحن نعلم من الخارج أن غسل الجمعة وغسل الزيارة مستحبان، وغسل الجنابة شنو؟ واجب. فهذا شاهد على أن صيغة إفعال حقيقة في مطلق الطلب أعم من الوجوب والاستحباب، وإلا لو كان حقيقة في خصوص الوجوب أو حقيقة في خصوص الناد استعماله في غيره يحتاج إلى قرينة، نص قرينة. يعني مثلا إذا تقولون أن صيغة إفعال حقيقة في الوجوب فاستعماله في الناد في الزيارة وفي غسل الجمعة يحتاج إلى قرينة. عدم ذكر القرينة هذا تأخير للبيان عن وقت الخطاب. القرينة تحتاج إلى بيان، عدم ذكر القرينة تأخير للبيان عن وقت الخطاب، وهذا قبيح تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا قبيح، هذا أصل الإشكال والتوهم. الجواب أنه نمنع القبح في تأخير البيان عن وقت الخطاب، نحن ندعي أن صيغة إفعال حقيقة في الوجوب، استعماله في النائب أو استعماله في عموم المجاز بالمعنى العام يحتاج إلى قرينة. القرينة مو بالضرورة قرينة مذكورة في الخطاب، القرينة قد تكون قرينة خارجية، كما في المقام قالوا الارتكاز على أن غسل الجمعة ليس واجبا، هذه قرينة، الارتكاز قرينة. ما هو قبيح؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، مو تأخير البيان عن وقت الخطاب. فرق بين تأخير البيان عن وقت الخطاب حين صدور الخطاب وتأخير البيان عن وقت الحاجة، وقت الحاجة يعني وقت العمل. ما هو قبيح؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني وقت العمل. أما إذا صدر الخطاب من دون قرينة ثم أتت القرينة في خطاب آخر أو قرينة خارجية فهذا لا قبح فيها. هنا قد يرجع المستشكل يشكل يقول قد تكون الحاجة في حين صدور الخطاب، يعني حينما صدر الخطاب كان وقت العمل وقت الحاجة، هذا أولا. وثانيا نفس الاعتقاد بكون هذا الفعل واجبا أو مستحبا هذه حاجة، يعني لابد أن يعتقد المكلف أن هذا العمل هذا الغسل هل هو غسل واجب أو غسل مستحب، فهذه الحاجة موجودة من حين الخطاب. المصنف يقول أولا أن تكون الحاجة موجودة حين صدور الخطاب هذا غير ظاهر غير معلوم، والاعتقاد بكون هذا الفعل واجبا أو مستحبا هذا غير لازم، لا دليل على أنه لابد أن يعتقد المكلف، هذا يسموه قصد الوجه، يعتقد المكلف بوجه العمل أنه واجب أو مستحب، لا دليل على وجوب الاعتقاد. ما هو واجب؟ هو الإتيان بالعمل الواجب، العمل المستحب إن شئت أتيت به، إن لم تشأ تركته. أما الاعتقاد بكون العمل واجبا أو مستحبا هذا لا دليل عليه، إلا إذا مثلا فعل هو وقته واحد وكيفية واحدة، كما يقولون مثلا في صلاة الفجر وصلاة النافلة، نافلة الفجر تقولون لا بد من قصد الاستحباب أو قصد الوجوب أو قصد عنوان الصلاة الفريضة أو صلاة النافلة، لأن الكيفية واحدة والوقت واحد، في غير هذا ما عندنا دليل على لزوم الاعتقاد. لاحظوا العبارة وما يتوهم من منافات ذلك لاستعمال الشارع، منافات ذلك يعني تبادر الوجوب، كون الصيغة حقيقة في الوجوب للتبادر، هذا ذلك يشير إلى هذا الأمر. وما يتوهم من منافات ذلك يعني كون الصيغة حقيقة في الوجوب لاستعمال الشارع إياها متعلقا بأمور كثيرة بعضها واجب وبعضها مندوب من دون قرينته، مثل قوله اغتسل للجمعة وللزيارة وللجنابة ولمس الميت، في الكل استعمل صيغة افعال. هذا التوهم هو بيان المنافات، شنو بيان المنافات؟ انه لو كان حقيقة في الوجوب احتاج الى القرينة، مع انه لم تذكر قرينة في الخطاب في هذه الموارد، لا قرينة على الوجوب ولا قرينة على الند، فهذا دليل على ان صيغة افعال اساسا موضوع للاعان لمطلق الطلب.
إذا كان حقيقة في النات، إذا كان حقيقة في النات استعماله في الوجوب يحتاج إلى قرينة. وقلنا هذا المستشكل يقول لا حقيقة في الوجوب ولا حقيقة في النات، وحقيقة في الطلاق مدفوع بأنه لا يتصور في ذلك قبح، في هذا الاستعمال قبح، إلا لزوم تأخير إلا لزوم تأخير البيان عن وقت الخطاب. القرينة تحتاج إلى بيان، لم تذكر القرينة في الخطاب فيلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب، سيما فيما له ظاهر خصوصا. هذا خصوصا هو بعضهم سيما أرجعه إلى المستثنى، وبعضهم أرجعه إلى المستثنى. أنا أشوف الأقرب أنه يرجع إلى المستثنى، يعني القبح واضح أكثر فيما يكون له ظاهر سيما، يعني خصوصا خصوصا هذا القبح فيما يكون له ظاهر، كما تدعون أن صيغة افعال ظاهر في الوجوب. إذا ظاهر في الوجوب استعماله في الناد يحتاج إلى قرينة يصرف عن هذا أو تصرف عن هذا الظاهر، فعدم ذكر القرينة يستلزم حمل الصيغة على الوجوب على الظاهر. هذا يقولون يصير إغراء بالجهل، إغراء بالجهل، لأن المكلف راح يحمل الصيغة على شنو؟ على ظاهرها وهو الوجوب. هو مو فقط تأخير البيان عن وقت الخطاب، إغراء بالجهل، وقبحه ممنوع، قبح تأخير البيان عن وقت الخطاب ممنوع. ما هو قبيح؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت العمل. نعم. لا، هو ما ندعي الظهور بوضع الصيغة، يعني حقيقة في الوجوب بوضع الصيغة في الوجوب. أكو مباني أخرى في دلالة الأم على الوجوب، أنه بالإطلاق أو بدلالة العقل أو ببناء العقلاء، مباني أخرى. ولكن ما ذكره المصنف، ما اختاره المصنف، هو أنه صيغة إفعال هي موضوع للوجوب، حقيقة في الوجوب، مدفوع بأنه لا وقبحه ممنوع. قبحه يعني قبح تأخير البيان عن وقت الخطاب ممنوع. وكون ذلك في كل المواضع موضع الحاجة، سيما موضع معرفة الوجه واعتقاد أن هذا واجب وذلك مندوب أيضا غير ظاهر. هذا غير ظاهر خبر كون، وهذا كأنه جواب عن إشكال مقدم، دفع مقدم. المستشكل يقول الحاجة موجودة حتى حين الخطاب، المصنف يقول هذا غير ظاهر، كونه ذلك في كل المواضع موضع الحاجة، ذلك يعني بيان النذر أو بيان الوجود، هذا موضع الحاجة، سيما موضع معرفة الواجب. الواجب هو الاستحباب والندب، هو الوجوب والندب، واعتقاد أن هذا واجب وذلك مندوب أيضا غير ظاهر. أيضا يعني كما أن القبح كان ممنوعا، كون موضع الحاجة في حين الخطاب أيضا غير ظاهر. أيضا يعني كما أن القبح ممنوع، كون حين الخطاب موضع الحاجة غير ظاهر. نعم، لهو مو كلام في القب، الكلام في القب تأخير البيان عن وقت الخطاب. هنا يقول الحاجة غير ظاهرة، أيضا يعني كما أن القب كان ممنوعا الحاجة غير ظاهرة. قلنا لأن معرفة الوجه والاعتقاد بأن هذا واجب وذاك مندوب لا دليل عليه، لا دليل عليه. والحاصل أن الدليل قام، الدليل هو التبادل، الدليل قام على تعيين الحقيقة، تعيين الحقيقة يعني الوجوب، ولا مانع من استعماله في المعنى المجازي. المعنى المجازي هو النادب أو عموم المجاز، المعنى العام الشامل للنادب والوجوب، هذا شرحناه سابقا عموم المجاز. بقرينة من الخارج، هنا المصنف يشير إلى أن القرينة ليست بالضرورة قرينة موجودة في الخطاب، مذكورة في الخطاب، قرينة لفظية، قد تكون القرينة شنو؟ قرينة خارجية. ولا يجب وجود القرينة في اللفظ، وكذلك استعمال الصيغة في المندوبات فقط بدون قرينة في اللفظ، هذا استعمال مجازي، كذلك يعني استعمال مجازي، استعمال الصيغة في المندوبات فقط بدون قرينة في اللفظ، هذا أيضا إذا كان مع قرينة خارجية لا مانع منه. إحنا لما نقول استعمال الصيغة حقيقة في الوجوب، ليس معناه أنه لا يصح استعماله في غير الوجوب، يصح استعماله في غير الوجوب لكن مجازا بقرينة، والقرينة ليست بالضرورة قرينة مذكورة في الخطاب، قد تكون قرينة خارجية كما قلنا في غسل الجمعة. ذكر الفقهاء أن ظاهر اغتسل هو الوجوب، ولكن توجد قرينة خارجية وهي الارتكاز، ارتكاز المتشرع على أن غسل الجمعة ليست واجبة، ليس واجبة. وصلى الله على محمد وآل محمد.